بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. طيب، في الدرس الماضي تكلمنا عن باب الاستعاذة وباب الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى وأنها من الشرك. فمن يذكر لنا أنواع الاستعاذة وأنواع الاستغاثة وأنواع الدعاء؟ نريد هذه الثلاث. مثال. حسنت. أريد من الحفظ، من الحفظ. ما دليل الاستعاذة الجائزة؟ استعاذة الجائزة ما دليلها؟ طيب، إذن ما شروطها؟ طيب، والاستغاثة؟ ما دليل الاستغاثة الجائزة؟ فاستغاثه الذي. طيب، من أعم، الاستغاثة أم الدعاء؟ لماذا؟ إذن الدعاء ينقسم إلى قسمين، هما؟ ما شاء الله، بارك الله فيك، تفضل. طيب، نقرأ يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقصرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن عمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم، بعد أن قرر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التوحيد في الأبواب الماضية، وكذلك حذر من الشرك وبين خطورته وبين بعض أنواع الشرك، بدأ رحمه الله من هذا الباب في بيان أدلة توحيد الألوهية، في بيان أدلة توحيد الألوهية أو دلائل توحيد الألوهية أو دلائل إفراد الله بالعبادة. فهذا الباب هو شروع في بيان هذه الدلائل، وهذا الباب تضمن دلالتين عظيمتين. الدلالة الأولى هي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فلما كان الله عز وجل هو المتفرد بالربوبية والمتفرد بالأسماء والصفات، إذن لا يعبد إلا الله. والدلالة الثانية هي في بيان أوصاف المخلوقين، بيان أوصاف المخلوقين، وسيأتي في أبواب قادمة دلالات أخرى، مثل الدلالة الثالثة افتقار المخلوقات إلى الله، افتقار المخلوقات إلى الله. وافتقار المخلوقات إلى الله بينها من وجهين: باب في افتقار النبي صلى الله عليه وسلم، وباب في افتقار الملائكة. فإذا كان أفضل المخلوقات وأعلاها منزلة مفتقرة إلى الله، فما دونها من باب أولى. فهذه بعض دلائل توحيد العبادة، ودلائل توحيد العبادة كثير. ذكر أولا قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهذه الآية عامة في كل مخلوق، عامة في كل مخلوق. وذكر هنا أربعة أوصاف لهذا المخلوق تبين أنه لا يستحق العبادة. أول وصف ما هو؟ لا يخلق. إذن الوصف الأول أنهم لا يخلقون، والوصف الثاني أنهم مخلوقون، والوصف الثالث لا ينصرون ولا ينتصرون. فإذا كانت هذه المخلوقات التي لا تخلق وهي مخلوقة ولا تنصر ولا تنتصر أيضا، فهذه أدلة على أن المعبود أو المستحق للعبادة هو الله وحده، لأن الله هو الخالق وهو الذي ينصر العباد وينصر المؤمنين. وهذا نظائره في كتاب الله كثير، مثل قوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ثم ذكر قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم لا ينبئك مثل خبير. فهذه الآية أيضا ذكرت بعض أوصاف المخلوقين. أول وصف هو ماذا؟ أنهم لا يملكون، والثاني أنهم لا يسمعون، هذا قريب من آية الأحقاف السابقة، وهم عن دعائهم غافلون. الثاني أنهم لا يسمعون، والثالث أنهم لا يستجيبون ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وكذلك الوصف الرابع أنهم يكفرون بمعبوديهم. فهذه كلها من باب بيان أوصاف المخلوقين وأنهم لا يستحقون العبادة، وبيان أن الله عز وجل المتفرد بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات هو المستحق للعبادة. والقطمير في هذه الآية هي اللفافة التي تكون على نواة التمر، التمرة إذا أخرجتها النواة أو الحبة التي في وسطها تجد عليها مثل الغشاء أو اللفافة، هذه هي القطمير. فإذا كان هذا الشيء الصغير اليسير الرقيق لا يملكونه، فكيف يستحقون العبادة؟ ثم ذكر حديث أنس وهو في الصحيح قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. الشج يكون في الرأس، الشج هو الجرح الذي يكون في الرأس، والرباعية هي كل سن تكون بعد الثنية، يعني الأسنان الخلفية. ففي أحد لما حصلت الهزيمة بعد ذلك شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. ورد في رواية مسلم قال: كسروا رباعيته وأدموا وجهه، كسروا رباعيته وأدموا وجهه عليه الصلاة والسلام. فنزل بعد ذلك قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، ومعناه أي ليس لك في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم، ليس لك في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة قاطعة أن الأنبياء وقع عليهم البلاء، أن الأنبياء وقع عليهم البلاء. ومن حكم ذلك أن يعلموا أنهم بشر، أن يعلموا أنهم بشر ومخلوقين لا يستحقون العبادة. قال: وفيه عن ابن عمر، وفيه أي في البخاري، عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، وهذا في قنوت النوازل، هذا يكون في الفجر وفي غيرها من الصلوات: اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. قوله سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد، هنا فائدة ذكرها الشراح، وهي الفرق بين الحمد والمدح. فقال هنا لمن حمده ولم يقل لمن مدحه، والفرق بينهما أن المدح مجرد عن الحب والإرادة، أي أن المدح فقط ذكر المحاسن وليس فيه حبا. أما الحمد فهو إخبار عن المحاسن مع الحب والإجلال، إخبار عن المحاسن مع الحب والإجلال. وقوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا أيضا فيه مسألة فقهية، ففيه دليل للشافعية والحنابلة في قولهم بجمع الإمام بين التسميع والتحميد، جمع الإمام بين التسميع والتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده ويقول أيضا ربنا ولك الحمد. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وهذا فيه جواز الدعاء على معين في الصلاة، فيه جواز الدعاء على معين في الصلاة. فنزلت ليس لك من الأمر شيء، والآية قد يكون لها أكثر من سبب نزول. ففي الحديث الأول بين أنها نزلت في ذلك، أي في أحد، والحديث الثاني نزلت بعد أحد. وقوله ليس لك من الأمر شيء، لما كان يدعو على هؤلاء يبين الله عز وجل أن الأمر كله لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، وأنه لا يستحق العبادة أن يعبد من دون الله. فإذا كان أكرم الخلق وأفضلهم لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة له، لأنه لا يملك شيئا، كما قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فهذه كما قلنا في بيان صفات المخلوقين. ومما يدل على أنه ليس له من الأمر شيء أن هؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم أسلموا بعد ذلك، أن هؤلاء الثلاث صفوان وسهيل والحارث أسلموا بعد ذلك، ومعهم أيضا أبو سفيان. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وفي رواية صعد على الصفا، فقال يا معشر قريش، والمعشر الجماعة، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا فيه حجة على من تعلق بالأنبياء والصالحين، فيه الرد على الصوفية والقبوريين الذين يتعلقون بالأنبياء الصالحين. فنبينا صلى الله عليه وسلم لا يغني عنكم من الله شيئا. قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، أي أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وقوله سليني من مالي ما شئت، أي أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، لذلك قال سليني من مالي ما شئت. فهذا فيه أنه لا يجوز للعبد أن يسأل إلا ما يقدر عليه في الدنيا. وهذا الحديث فيه أعظم الحجة على بطلان ما يعتقده عباد القبور في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الصالحين. فإذا كان يعني جملة هذه الأحاديث، فإذا كان الرسول لم يستجب له في هذا الدعاء، لم يستجب له في هذا الدعاء، فكيف يزعمون أن الطواغيت ينفعون من يدعوهم؟ كان الرسول لم يستجب له في هذا الدعاء، فكيف يزعمون أن الطواغيت ممن عرف فسقه وفجوره ويعبدون من دون الله ينفعهم ويدفع عنهم الضر؟ فالنافع إذن هو التوحيد وليست القرابة. فوائد الحديث أن النافع هو التوحيد وليس القرابة، ولو كانت هذه القرابة لأهل البيت فإن الإنسان لا ينفعه إلا صلاحه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. وفيه كذلك المبادرة إلى أمر الله في قوله اشتروا أنفسكم، وفيه أن الداعية يبدأ بالأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. فإذا خلاصة هذا الباب وفي بيان افتقار أو أوصاف المخلوقات وأنها لا تستحق العبادة، وأن من أدلة التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة الربوبية والأسماء والصفات. اقرأ الشرح.
باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته، فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره. فتقدم أن التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر براهينه وأضخمها.
نعم، إذن هذه أو أكبر البراهين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا كما قلنا أنها مستلزمة لتوحيد ماذا؟ الألوهية. نعم.
فالمتفرد بالخلق والتدبير والمتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه هو الذي لا يستحق العبادة، والذي لا يستحق العبادة سواه. وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين.
هذا الأمر الثاني الذي ذكرناه، معرفة أوصاف المخلوقين والمعبودين من دون الله وبيان ضعفهم، وهذا كثير في القرآن كما في قصة ماذا؟ العجل. قال ألم يروا أنه لا يكلمهم، فبين وصفه وأنه ضعيف لا يملك الكلام ولا يرجع لهم قولا. وكذلك في آخر سورة الحج في بيان ضعف الأصنام وأنها لا تملك أن تسترد ما أخذه الذباب منها، قال في آخر الآية ضعف الطالب والمطلوب. نعم.
وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين. ومن عبد مع الله فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله، عاجزون ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة، ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق، وهو الرازق لكل مرزوق، المدبر للأمور كلها، الضار النافع، المعطي المانع، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء، وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله؟ فهو دليل عقلي فطري كما أنه دليل سمعي نقلي
يعني العقل يدل والفطرة تدل على إفراد الله عز وجل بالعبادة وأنه هو المستحق، وكذلك السمع والنقل، الأدلة السمعية والنقلية من الكتاب والسنة كلها تدل على إفراد الله عز وجل بالعبادة. وإذا تدبرنا القرآن وجدنا أنه كله في التوحيد كما يقول ابن القيم، وهذا يدل على أهمية هذا الأمر، لأن القاعدة أنه كلما كثرت الأوامر والدلائل على شيء دل على ماذا؟ على أهميته. فإذا كان القرآن ودعوة الرسول كلها في التوحيد ومكملاته ولوازمه وجزاء أهله وجزاء من خالفه، فهذا يدل على عظم هذه المسألة أننا خلقنا من أجلها. نعم.
فهو دليل عقلي فطري كما أنه دليل سمعي نقلي على وجوب توحيد الله وأنه الحق، ودليل كذلك على بطلان الشرك.
نعم. لا كمل فيش.
وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحمة فكيف بغيره؟ فتبا لمن أشرك بالله وساوى به أحدا من المخلوقين، لقد سلب عقله بعدما سلب دينه.
نعم. والشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ذكر في كشف الشبهات أن بني حنيفة لما جعلوا مسيلمة الكذاب نبيا ماذا فعل الصحابة والرسول؟ كفروهم وقاتلوهم، أليس كذلك؟ فهؤلاء رفعوا رجلا إلى مرتبة من؟ النبي، فكفروا وقوتلوا، فكيف بمن يرفع رجلا إلى مرتبة الرب سبحانه وتعالى؟ نعم.
فنعوت الباري تعالى وصفات عظمته وتوحده في الكمال المطلق أكبر برهان على أنه لا يستحق العبادة إلا هو، وكذلك صفات المخلوقين كلها وما هي عليه من النقص والحاجة والفقر إلى ربها في كل شؤونها، وأنه ليس لها من الكمال إلا ما أعطاها ربها من أعظم البراهين على بطلان إلهية شيء منها. فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له والثناء عليه وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه، وانصرف تعلقه بالمخلوقين خوفا ورجاء وطمعا، والله أعلم.
نعم. مسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين.
نعم.
الثانية قصة أحد.
نعم.
الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
ومراده بهذه المسألة أن الداعي هو سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء ويؤمنون على دعائه، مع هذا لم يستجب الله له، هذا من أعظم الأدلة على أن الأمر كله بيد الله. إذا كان الرسول الداعي والمؤمنون هم الصحابة فلم يستجب الله عز وجل هذا الأمر، هذا كله من أعظم براهين التوحيد ودلائله، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى.
الرابع أن المدعو عليهم كفار،
وهذا يزيد الأمر، الداعي الرسول ومؤمن الصحابة والمدعو عليهم كفار ولم يستجب. نعم.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم.
يعني ازدادوا أيضا ومع هذا لم يستجب الله لهم، كله يدل على أن الأمر بيد الله، لذلك بعد ذلك أنزل قوله تعالى. نعم.
السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء.
نعم.
السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا،
وهذا فيه دليل على عدم استبعاد رحمة الله، وأن رحمة الله واسعة بالعباد، فهؤلاء حصل منهم التمثيل بالصحابة وشجر النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته ودعا عليهم الرسول وهم كفار وأمن الصحابة، مع هذا وسعتهم رحمة الله عز وجل فأسلموا بعد ذلك. فهذا فيه دليل على كمال سلطان الله وقدرته، فيه دليل على كمال سلطان الله وقدرته. نعم.
الثامنة القنوط في النزول
في النوازل. القنوط في النوازل أي إذا أصاب المسلمين نازلة ودعا ولي الأمر للقنوط فهناك يقنط، والقنوط يكون في الصلوات جميعا. نعم.
التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم،
وهذا راجع إلى المصلحة، راجع إلى المصلحة. نعم.
العاشرة لعن المعين في القنوط.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء في القنوط ثم نهاه الله عز وجل قال ليس لك من الأمر شيء، لذلك قال أهل العلم يبقى اللعن جائزا على الوصف وليس على التعيين، كما كان السلف يدعون في رمضان في قنوتهم يدعون على الكفار قلنا اللهم لعن الكافرين الذين يصدون عن سبيلك، يزيدون اللعن على الكفار الذين يصدون عن سبيل الله. نعم.
الحادية عشر قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم.
الثانية عشر جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
نعم، هذا فيه جد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي طاعته لربه بحيث فعل المجاهرة بالدعوة التي بسببها نسب أو نسبه الكفار إلى كونه مجنونا أو ساحرا، وقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا، ثم قال وكذلك لو يفعله مسلم الآن، ففيه بيان أن المسلم الداعي إلى التوحيد قدوته من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يستهزئ بالداعية إلى التوحيد قدوته من؟ كفار قريش إذا استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين.
نعم، لما بين أن قوله لا أغني عنكم من الله شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأبعد من قبيلته وللأقرب منه، حتى قالها لفاطمة التي هي سيدة نساء العالمين، يعني سيد المرسلين قال لفاطمة التي هي سيدة نساء العالمين لا أغني عنك من الله شيئا، ثم نظر فيما وقع فيه الناس من عبادة القبور والأضرحة وعبادة الأولياء تبين له غربة التوحيد وانتشار الجهل. نعم. الباب الذي يليه
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خذعانا لقوله كأنه سلسلة على الصفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر وتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم، هذا الباب باب قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا تابع لدلائل التوحيد، إذ فيه بيان افتقار أعظم المخلوقات وهي الملائكة، افتقار خلق من أعظم المخلوقات وهم الملائكة. فإذا كانت الملائكة تخضع لقول الله وتخاف من قول الله سبحانه وتعالى وتسمع له وتطيع وتسبحه، فحق لنا أن نتوجه بالعبادة لله وحده. إذن هذا باب أيضا في برهان من براهين التوحيد، وهي افتقار الملائكة. يعني في الباب السابق بيّن افتقار جميع المخلوقات، وهنا بيّن خصص افتقار من؟ الملائكة. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، قوله إذا فزع أي حتى إذا زال الفزع، حتى إذا زال الفزع بعد أن يسمعوا كلام الله، عن قلوبهم اختلف المفسرون من هو الذي يفزع عن قلبه، من هو المقصود بهذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، من هو الذي زال الفزع عن قلبه فقال ماذا قال ربكم؟ القول الأول قالوا أن المقصود بهم الملائكة، مقصود بهم الملائكة. وقال بعض المفسرين المقصود به المشركين في حال الاحتضار، المشركين في حال الاحتضار. والأول هو الصحيح، وهو الذي اختاره الطبري وتدل عليه الأحاديث. أول هو الصحيح، اختاره الطبري وتدل عليه الأحاديث. يقول ابن كثير رحمه الله وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث والآثار، صحة الأحاديث فيه والآثار. إذن هذه الآية نزلت في من؟ في الملائكة. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا فيه إثبات صفة ماذا؟ الكلام. قالوا ماذا قال ربكم؟ إثبات صفة الكلام، وأن كلام الله بمشيئة، وهو العلي الكبير فيه إثبات صفة العلو لله
عز وجل بأنواعه الثلاث. ثم ذكر ما يفسر هذه الآية، قال: في الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة، وفي لفظ: إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي، ومعناه إذا تكلم بالأمر الذي يوصيه لجبريل أو يوحيه لجبريل، تكلم بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا من الخضوع لله عز وجل، كأنها سلسلة على صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس، إذا رأيت حجرا أملسا فهذا يسمى صفوان، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، ينفذهم ذلك أن يخلص لهم ويمضي فيهم، هذا الأمر والصوت يخلص لهم ويمضي فيهم حتى يفزعوا عنه، حتى إذا زال الفزع عنهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ثم بعد ذلك لما يوحي الله عز وجل جبريل يسمعه أهل السماء ويتناقلون أمر الله عز وجل بينهم، يسترق مسترق السمع، يسمعها مسترق السمع وهم الشياطين، يركب بعضهم على بعض حتى يصلون إلى السماء الدنيا ويسمعون ما يتحدث به الملائكة من أوامر الله، هكذا بعضهم فوق بعض، وصفه سفيان، وسفيان هو ابن عيينة، بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، أي بعضهم على بعض، فيسمع الكلمة أي خبر من أخبار السماء فيلقيها إلى من تحته، يسمع بعض أوامر الله وأخبار السماء فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما جاء الشهاب أدركهم قبل أن يصلوا إلى الكاهن، وربما ألقوها قبل أن يدركهم الشهاب، فيكذب معها 100 كذبة، الساحر والكاهن والشياطين تكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة، أي يستغل وجود هذه الكلمة الحق فيصدقه الناس، فيضيف إليها بعد ذلك 100 كذبة، فما عنده من الحق وهي تلك الكلمة سوغت ما عنده من الباطل فصدقه الناس. ثم ذكر بعد ذلك حديث النواس بن سمعان، طبعا الحديث الأول هو حديث أبي هريرة، هذا ورد في صحيح البخاري، أما حديث النواس بن سمعان فهو حديث ضعيف، فيه الوليد بن مسلم وقد عنعنه، حديث النواس فيه الوليد بن مسلم وقد عنعنه، قال: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رعدة أو رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله، وهذا في خوف السماوات من الله عز وجل وخوف الملائكة، وكذلك الجبال تتصدع من خشية الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. وهذه الأحاديث فيها فضل جبريل عليه السلام، في قوله: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، هذا فيه فضيلة جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. إذن خلاصة هذا الباب أن فيه بيان دلالة من دلائل التوحيد، وهي افتقار الملائكة لله عز وجل. نعم، ترى الشرح.
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. وهذا أيضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، وهو ذكر النصوص الدالة على الكبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة، وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والسفلي،
العلوي والسفلي،
والعالم العلوي والسفلي، ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه أو تتبدى لهم بعض عظمته ومجده. فالمخلوقات بأسرها خاضعة لجلاله، معترفة بعظمته ومجده، خاضعة له، خائفة منه. فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي لا يستحق العبادة أو الحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله إلا هو، ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء. فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها لله لا يمكن أن يتصف بها غيره، فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه.
نعم، كما قلنا هذا كله في بيان افتقار مخلوقات عظيمة في هذه الأحاديث، الملائكة وكذلك السماوات أخذت رعدة عظيمة، كذلك الجبال، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فكلها تدل على أن المستحق للعبادة هو الله. نعم، مسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير الآية.
نعم، فسرناها.
الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
نعم، وهذه الآية التي ذكرناها فيما سبق، فقلنا في بدايتها قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات، فقطعت هذه الآية أصول الشرك وعروق شجرة الشرك من القلب بإبطالها أربعة أصول. ما هي الأربعة؟ قلنا ذكرها ابن القيم في المدارج. ما هي الأربعة؟ الأول الملك، والثاني الشراك، والثالث المظاهرة والمعاونة، والرابع الشفاعة. نعم.
الثالثة تفسير قوله: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم.
الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك.
نعم، هذا في الحديث. نعم.
الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا.
نعم.
السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل،
هذا فيه فضيلة جبريل. نعم.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه.
نعم.
الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم.
نعم، في قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا جميعا، خروا لله سجدا. نعم.
التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله.
نعم.
العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله،
معنى أن هذه وظيفة جبريل، أنه رسول بين الله وبين رسله ويبلغ أوامر الله عز وجل. نعم.
الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين.
نعم.
الثانية عشرة صفة رقوب بعضهم بعضا
كما وصفها سفيان. نعم.
الثالثة عشرة إرسال الشهب.
نعم.
الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.
نعم.
الخامسة عشرة قول الكاهن يصدق بعض الأحيان.
نعم، هذا ما يلبس أمره، أنه يصدق بعض الأحيان،
نعم.
السادسة عشر كونه يكذب معها مئة كذبة.
وهذا حال أهل الباطل، يستغلون ما عندهم من الحق لنشر ما عندهم من الباطل. نعم.
السابعة عشر أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم.
الثامنة عشر قبول النفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة.
نعم، هذه فيه فائدة عظيمة، وهي قضية، يعني يرد هنا الشيخ محمد عبد الوهاب على قضية من يأخذ، من يقول مثلا نأخذ أو نستمع لأهل الباطل ولأهل البدع وللمخالفين ونأخذ منهم الحق ونترك ماذا؟ الباطل. هذه شبهة إبليسية، لا شك أن أخذ الحق واجب على كل مسلم، إذا جاءك الحق يجب عليك قبوله، لكن لا يدعو ذلك إلى أنك تذهب إلى أهل الباطل وتستمع لأشرطتهم وتحضر محاضراتهم حتى ماذا؟ تبحث عن الحق وتأخذ الحق وتترك الباطل. فإن أهل الباطل يلبسون الأمر بما عندهم من الحق، كما يقول المفضل بن مهلهل رحمه الله، يقول إذا جاءك صاحب البدعة في أول أمره ببدعته لرددته، ولكنه يأتيك بأحاديث السنة حتى إذا استمعت له ألقى من بدعته ما يشاء فتقر في قلبك والقلب ضعيف. فهذه طريقة أهل البدع، ولا شك أن كل مخالف عنده شيء من الحق، كما يقول شيخ الإسلام ما ينفذ ما عندهم وما ينفذ أمرهم إلا بما عندهم من الحق، لكن وجود هذا الحق لا يسع المسلم أن يستمع لأشرطتهم أو يحضر محاضراتهم، فهم يلبسون بما عندهم من الحق حتى تستمع لهم، أو قد يدعون رجلا من أهل السنة عندهم ليحاضر، وغرضهم هو تجميع الناس مثل ما يفعل إحياء التراث أو غيرهم، فيدعون بعض المشايخ المحسوبين على السنة، ثم بعد ذلك يتساءل الناس هل نحضر عندهم أو لا نحضر عندهم. إذا كان هذا الذي أقام الدورة أو أقام هذا المركز كانوا مخالفين وحزبيين، لا يجوز الحضور عندهم ولو كان عندهم حق ولو جاءهم بعض أهل الحق، لأن لهم أغراض في دعوات أهل السنة لهم، ثم بعد ذلك يأخذون الشباب ويلبسون عليهم أمرهم. بل حتى لو قرر ذاك الشيخ في تلك المحاضرات أمور يخالفونهم فيها، يأتون بعد ذلك ويلبسون على الطلبة والإخوة ويرجعون الأمر على حاله، فينشرون التحزب وغير ذلك. فإذا هذه القاعدة باطلة، حين يقولون خذ الحق واترك الباطل، استمع للمخالفين وخذ الحق واترك الباطل. فلما يستمع هذا الرجل أو يستمع طالب العلم إلى شريط من أشرطة أهل الأهواء ثم يقول أخذ الحق وأترك الباطل، فما يدريك أنه يقع في قلبك شيء من الباطل فتتدين به وتعتقد أنه حق بسبب جهلك، لأنك لا تستطيع أن تميز. فإذا كان أئمة كبار أيوب السختياني وغيرهم كانوا إذا جاءهم رجل من أهل البدع وضعوا أصابعهم في أذانهم فقالوا ولا كلمة ولا نصف كلمة، فقالوا نقرأ عليك آية، قال ولا تقرأ علي آية، فسئل عن ذلك فقال أخشى أن يقرأ آية فيفسرها على غير تفسيرها فيقع في قلبي والقلب ضعيف. فالسلامة كل السلامة في ترك الاستماع لأهل الأهواء، سواء كان في محاضراتهم أو أشرطتهم أو في إذاعاتهم، إذا كانت إذاعة قائمونهم عليها لا شك أنهم يضعون بعض البرامج التي فيها خير، لا ننكر أن فيها خيرا، لكن وجود الخير لا يدعونا إلى حث الناس إلى الاستماع لها، ولا يدعونا إلى الجلوس والاستماع لها، لأن الذي يعني بإقرار من يدعو أو بإقرار من يثني، الذي أقام هذه الإذاعة حزبي أو ليس حزبي؟ حزبي. فإذا كان حزبيا هل يؤمن أن يدخل من أمره وشيء من بدعته؟ فإذا سمعك رجل تثني ويسمعك تقول استمع لهذه الإذاعة أو اقرأ هذا الكتاب وخذ الحق واترك الباطل، ثم جاء هذا الطالب الجاهل يعني المبتدئ في الطلب مثلا فقرأ بدعة فعلقت في قلبه، من المسؤول؟ لا شك أن الذي أثنى عليها له حظ من الإثم وله وعليه قدر من المسؤولية. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في أبيات مشهورة في النونية يضرب مثلا في من يستمع أو يقرأ كتب أهل البدع في بيان خطورتها، لأن كتب أهل البدع لها خطر عظيم، ويسميها السجزي رحمه الله قال كالعقارب، كتبهم كالعقارب تلدغ المسلم أو تلدغ الرجل من حيث لا يشعر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فانظر ترى، معنى أنه إذا أردت أن تعرف صدق أقوالنا وتحذيرنا من أهل البدع انظر في كتبهم تجد ما حكينا، لكن قال انظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، احذر فقد تنظر في هذه الكتب كتب أهل البدع وكتب المخالفين فتقع في ماذا؟ في مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، فيظل يخبط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان، فالذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات والفضلات والديدان. يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني. خلاصة هذه الأبيات أنه يمثل بالذي يذهب إلى كتب أهل البدع ويقرأها يقول أخذ الحق وأترك الباطل بهذا الطير الذي جاء إلى الأرض يبحث عن الحشرات والفضلات والديدان فوقع في الشباك، فلما وقع في الشباك أراد الخلاص، ومعلوم أن الطير إذا وقع في الشرك وأراد الخلاص يزداد عليه الشرك ماذا؟ إحكاما، فكلما أراد الخلاص ازداد البلاء حتى يستحكم الباطل في قلبه. الذنب ذنب من؟ ذنب الطير أو ذنب هذا الذي ذهب يأخذ الحق ويترك الباطل. خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وهذه هذا مثال على كتب أهل السنة ثمراتها طيبة وليس فيها شيء من الابتداع. خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان وأتى إلى تلك المزابل التي هي كتب أهل البدع يبتغي الحشرات والفضلات والديدان. فهذه هي النصيحة العظيمة من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيها النجاة من هذا الشرك. فلا يغرك من يقول بعد ذلك خذ الحق واترك الباطل. نقول اليهود عندهم حق والنصارى عندهم حق وغيرهم من أهل الملل عندهم حق، هل يدعون هذا إلى قراءة كتبهم والنظر فيها؟ لا. وكذلك أهل البدع الجهمية عندهم حق، الأشاعرة عندهم حق، وغيرهم عندهم نوع حق لا شك في ذلك، لكن وجود هذا الحق لا يدعون إلى مجاراتهم واستماع لهم. فينبغي الحذر من هذه المسألة، ولا تكن داعية إلى التحزب وإلى البدع من حيث لا تشعر، داعية إلى أهل الأهواء من حيث لا تشعر، فتأتيك الآثام تترى عليك بسبب ضلال من تعلق بأهل البدع بسبب ثنائك عليه وأنت لا تشعر. فالمسألة جد خطيرة فينبغي الانتباه لها. فهنا الكاهن الشاهد أن الكاهن عنده حق لكنه أضاف إليه ماذا؟ 100 كذبة. فهل نقول نذهب إلى الكاهن ونأخذ الحق ونترك الباطل، أم أننا مأمورين بماذا؟ بعدم حتى سؤاله وإن لم نصدقه؟ فهذا هو الحال. لذلك الإمام يقول هنا قبول النفوس للباطل، هذا فيه ضعف النفس، هذا يعطينا الخطر، يبين لنا خطر تعلق النفس بالباطل. كيف أن النفس تتعلق بالباطل بسبب حق واحد مقابل 99، وهذا يدل على ضعف النفس. وهذا فيه إشارة إلى أقوال الأئمة حين يقولون والقلب ماذا؟ ضعيف، والقلب ضعيف. فالسلامة كل السلامة أن تقرأ في كتب أهل السنة وفيها غنية وكفاية والحمد لله، ولسنا بحاجة إلى قراءة كتبهم ولا استماع أشرطتهم ولا استماع إذاعاتهم ولا غير ذلك، فهذا كله لنا أو عندنا عنه غنية في كتب وأشرطة أهل العلم وأئمة السنة المتقدمين والمتأخرين. نعم.
التاسعة عشرة، كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.
نعم.
العشرون، إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة.
نعم، وهذه الأحاديث فيها عدد من الصفات التي أنكرها الأشاعرة، مثل قضية العلو لله سبحانه وتعالى، ومثل كذلك كون الكلام بمشيئة، إن الله يتكلم بمشيئته فيسمعه جبريل، وهذا كله ينكره الأشاعرة. نعم.
الحادية والعشرون، التصريح بأن تلك الرجفة والغش خوفا من الله عز وجل.
نعم.
الثانية والعشرون، أنهم يخرون لله سجدا.
نعم، هذا كله في إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم، بعده الباب.
باب الشفاعة، وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص.
نعم، هذا الباب باب الشفاعة في بيان بطلان تعلق المشركين بقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني بطلان الشفاعة التي يحتج بها المشركين في عبادة الأصنام أو آلهتهم أو الأولياء أو القبور. فبين في هذا الباب أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله وإلا برضا من الله، هاتان هما شروط الشفاعة، شروط الشفاعة الإذن والرضا، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وهذا الباب أيضا داخل في دلائل التوحيد، داخل في دلائل توحيد العبادة، من حيث أنه قطع أو بين أن الشفاعة كلها لله. وهذا أحد الأصول التي تعلق بها المشركون، كما قلنا أو ذكر هذه الآية لما نفى الملك والشراكة والمظاهرة، وأيضا نفى الشفاعة. قوله وأنذر به الذين يخافون، الإنذار الإعلام بأسباب المخافة، الإنذار هو الإعلان بأسباب المخافة، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. فالمنفي هنا الشفاعة التي يعتقدها المشركون من شفاعة أوليائهم والأموات والأضرحة والأصنام، فإنها لا تنفع ولا تشفع، لأن الله عز وجل قال قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم ذكر آية سبأ التي تحدثنا عنها أنها قطعت جذور الشرك، وكذلك ذكر قول أبو العباس وهو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، يعني كل سبب يتعلق به المشركون قطعه الله من ملك أو جزء من الملك التي هي الشراكة أو عونا له، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا بإذن الله ورضاه. فإذن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي يعتقدها المشركون من شفاعة أوليائهم ومعبوديهم بغير إذن من الله ورضاه. والشفاعة المثبتة هي التي فيها الإذن والرضا، الإذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وحقيقة الشفاعة هي تفضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا مهم أن تفهم حقيقة الشفاعة، يعني الشفاعة لا يملكها نفس الشافع، وإنما تفضل الله بها على من؟ على الشافع. فدل على أن الأمر كله يرجع إلى الله، حتى لو أثبتنا الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم فالشفاعة التي أعطيها هي فضل من الله عز وجل، وأن الشفاعة كلها ترجع إلى الله. لذلك في الحديث الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع الرسول حتى يؤذن له، مع أنه أفضل الرسل وأكمل الخلق، لا يشفع حتى يذهب إلى العرش ويسجد تحته ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد والأذكار ما لا يفتح على غيره، ثم بعد ذلك يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فهذا كله راجع إلى إذن الله. فهذه الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة، وكلها تفضل من الله كما ذكرنا. الشرح.
باب الشفاعة. إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب لأن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون، ولكن حيث إن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية ندعوهم ليقربون إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم. وهذا من أبطل الباطل، وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل أحد وتخضع له المخلوقات بأسرها بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم. فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها له، كما أن الملك كله له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى إلا توحيده وإخلاص العمل له.
هنا بيّن في بداية الكلام أن من أعظم الشبه التي يستدل بها المشركون هي قضية قياس الله على ملوك الدنيا، قياس الله على ملوك الدنيا، وهذه حجتهم، وهذا من أسباب الشرك، لأن أسباب الشرك كثيرة، منها ماذا؟ القياس الفاسد، وهذا من أمثلة القياس الفاسد. قالوا ما دام أن الملك من ملوك الدنيا لا نستطيع نصل إليه إلا بشفاعة الشافعين، فإذن الله عز وجل نتخذ الشفعاء ليصلوا إليه، فهذا باطل، بطلانه من أوجه كثيرة، منها قياس الله على خلقه، تشبيه الله بخلقه، هذا الوجه الأول، تشبيه الله بخلقه. الوجه الثاني أن ملوك الدنيا لا يسمعون ويعلمون إلا ما عندهم، إلا من حضر عندهم، أما الله فالله سميع بصير، وسمعه وبصره وسع كل شيء، فإذا لا قياس. الأمر الثالث أن الله غني عن العالمين، بخلاف ملوك الدنيا فهو يقبل الشفاعة لحاجته إلى الرعية، أما الله عز وجل فغني عن رعيته وغني عن العالمين، وإنما عبادتهم نفع لأنفسهم. نعم.
فبين أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة، وبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة، وأنها كله منه، رحمة منه وكرامة للشافع، ورحمة منه وعفوا عن المشفوع له، وأنه هو المحمود عليها في الحقيقة، وهو الذي أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها وأناله المقام المحمود. فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة. وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع وهو كاف شاف. فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم، وأنه ليس لها من الملك شيء، لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة ولا مظاهرة، ولا من الشفاعة شيء، وإنما ذلك كله لله وحده، فتعين أن يكون المعبود وحده.
نعم، هذا واضح. نأخذ المسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات.
نعم.
الثانية صفة الشفاعة المنفية.
نعم، هي شفاعة المشركين. نعم.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة،
ما توفرت فيه شروط الإذن والرضا، هي خاصة بأهل التوحيد، إن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعي. نعم.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود.
نعم، المقام المحمود. والمقام المحمود هي الشفاعة الكبرى، وكذلك شفاعته في دخوله أهل الجنة الجنة، يعني الشفاعة العظمى هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شفاعته لأهل الجنة بدخول الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود. إذن المقام المحمود يتضمن شفاعتين، مقام المحمود يتضمن شفاعتين، الشفاعة العظمى لأهل الموقف والشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيشفع ليقضي بين الخلق، هذه الشفاعة العظمى. قال: فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب أو بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. هذا في البخاري. إذن